أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن كلام صاحب الكفاية أو مختار صاحب الكفاية عكس الشيخ الأنصاري لم يقيد الاستصحاب بالشك في المقتضي، بل قال بحجية الاستصحاب المستفاد من طوائف الروايات في الشك في المقتضي أو الشك في الرافع أو الشك في كل الأقسام. واعتمد صاحب الكفاية في تعميمه أن الإحكام الذي يتطلبه النقض في الحقيقة ليس راجع إلى متعلق اليقين، وإلا لما أسند النقض أو المنقوض إلى الصفتين إدراكيتين اليقين والشك. فلأن اليقين فيه إحكام، وهذا الإحكام في اليقين هو المصور لإسناد مادة عدم النقض، يعني أنه محكم ثابت مستقر له قرار أنت تأتي تنقضه. فبوجه الإحكام الموجود في اليقين، هذا الإحكام هو المناسب لاستعمال النقض وإسناده إلى اليقين. فإذا ندقق في هذا الكلام لصاحب الكفاية يظهر فيه أن الوجه إذا في تعميمه اليقين بما هو يقين، اليقين بما هو يقين لا يغلب عليه الشك، صفة الشك. وهذا في الحقيقة من خواص قاعدة اليقين والشك السالم، لأن الفرق مثلا بين الاستصحاب واليقين والشك السالم ما هو؟ أن في قاعدة اليقين والشك السالم لما سرى الشك إلى اليقين؟ لفرض اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا وزمانا، فيسري الشك ويزلزل ويزيل ويرفع اليقين. فحيث لم نفترض أن متعلق اليقين له ثبات وله اقتضاء وله كذا وما شابه ذلك حسب كلام صاحب الكفاية، وإنما صفة اليقين فيها أحكام ينبغي عدم رفع اليد عنها وعدم تغليب صفة الشك عليها. هذا منسجم تماما حينئذ مع قاعدة اليقين والشك السالم، لأن قاعدة اليقين والشك ندقق شوية، قاعدة اليقين والشك السالم لا تعتمد على المتعلق، تعتمد على ماذا؟ على الصفتين بما هما صفتين. أن صفة اليقين وإن سرى لها الشك وأزالها باعتبار وجود صفة اليقين سابقا، مو المتيقن، باعتبار وجود صفة اليقين سابقا يبني الإنسان لابد ينبغي أن يبني على بقائها آثارها. ففي قاعدة اليقين والشك السالي سبحان الله كأنما استصحاب، لكن لا على صعيد المتعلق اليقين ومتعلق الشك، بل استصحاب على صعيد الصفتين، على صعيد مدى الصفتين. صفة اليقين كانت سابقا لا تجعل الشك يغلب ويسري لإزالتها. فالاعتماد إذن في قاعدة اليقين والشك الساري دون قاعدة المقتضي ودون الاستصحاب، أن في قاعدة اليقين والشك الساري الاعتماد مركزيا على الصفتين، صفة اليقين وصفة الشك. وهذا هو تقريب صاحب الكفاية تماما. لذلك في ربما يعني بعض الأجلة رحمهم الله تنبهوا إلى هذا، أن تقريب صاحب الكفاية تقريب قاعد اليقين والشك الساري، شبيه الموجود في الطائفة التاسعة التي مرت بنا، هو حين يفرغ أذكر منه حين يشك. إذا فرغ وهو على يقين أو كان على يقين وكان لديه يقين ثم بعد ذلك شك فلا يعتمد أو لا يعتني، يعني اعتماد على صفة اليقين وصفة الشك. فبالدقة صار تقريب صاحب الكفاية تقريب لقاعات اليقين والشك الساري، ليس تقريب للاستصحاب. الشيخ كما مر تقريب لقاعات المقتضي والمانع، كأنما الاستصحاب هذا برزخ، أمر بين أمرين وتحصيله من أصعب الصعاب، إما الإنسان يتجه لقاعات اليقين والشك الساري أو يتجه لقاعات المقتضي والمانع. تمييز الاستصحاب بالدقة عن القاعدتين صعب. هذا طبعا ليس نفي صدد الآن نفي الاستصحاب، لا، إنما المراد أن الجامع بدرجة من الجامعية والاشتراك بين القواعد الثلاثة بحيث التمييز بين دي القواعد الثلاث ماهويا كليا تنظيريا عند الأعلام الأمر مرتبك. هذا شاهد على مو الإرباك، شاهد على أن الجامع مترسخ في الاشتراك بين القواعد الثلاث، وأن استظهاره من أدلة الاستصحاب، أدلة رواية الاستصحاب في محله، لأنه أسلم تأتي رواية الاستصحاب بقيد يقيد أحد القواعد الثلاث، وأن أتت بالجامع بما هو جامع يقين وشك. صاحب الكفاية عنده شاهد بعدي في لمدعواه نذكره أساس بعد ذلك لا نضطر لإعادة كلام صاحب الكفاية في الأقوال. صاحب الكفاية عنده شاهد آخر أو ذكر لصاحب الكفاية أيما كان، أنه لو كان المراد من لا تنقض اليقين بالشك هو المتيقن لا اليقين كصفة، أمس مر بنا هذا التقسيم في الصفات التعلقية، أربعة أقسام: ذات المتعلق بنحو ذات المتعلق بوصف المتيقن أو عنوان المتيقن، ذات المتعلق هو المعنون، عنوان المتيقن هذه الصفة، اليقين صفة أخرى عنوان آخر، هذا ثلاث أقسام. ذات المتعلق بوصف المتيقن وعنوان معنون هذا قسم رابع، واضح إن شاء الله. هذه في الصفات التعلقية، هذا التقسيم الرباعي موجود في البحوث العقلية، في البحوث الكلامية، في البحوث الأصولية الفقهية جاري. ذات المتعلق كمعنون، عنوان المتيقن جمع بينهما مثلا، ذا المعنون والعنوان أو العنوان والمعنون، معنون والعنوان. قسم الرابع صفة اليقين بما هي الصفة، فأربعة أقسام في كل أبواب الفقه. إذا كان أخذ في الموضوع صفة تعلقية هذا التقسيم لابد يلتفت إليه، وأن الشارح أخذ أي قسم من أقسام الأربعة. جيد، فهنا عندما يقول الشارع أخذ في هذه القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، اليقين والشك، أي قسم من الأقسام الأربعة أخذها؟ أخذ ذات المتيقن متعلق، هذا مو محتمل لأنه أتى بصفة اليقين. أخذ عنوان متيقن، هذا محتمل. ذات المتيقن وبوصف المتيقن محتمل. صفة اليقين بما هي هي هم محتمل. يعني القسم الثالث والثاني والثالث والرابع محتمل. هذا يقول صاحب الكفاية: لو افترضنا أن الشارع أخذ إما عنوان متيقن كعنوان أو المعنون والعنوان أو صفة اليقين، خذ أي قسم من الأقسام الثاني والثالث والرابع، أي قسم. يقول صاحب الكفاية: هذا يثبت مرادنا ومطلوبنا. لماذا يثبت مطلوبنا؟ يقول: لأنه بالتالي صفة اليقين لها دور، وليس ذات الشيء بما هو هو، كما ربما قربه الشيخ في مختاره. ذا إما عنوان متيقن، خو عنوان متيقن، عنوان مو المعنون، عنوان متيقن مو العنوان، عنوان متيقن للمعنون. العنوان هو متيقن مع اليقين، المصدر مع اسم المفعول، بالتالي مأخوذ فيه المادة، مادة الاشتقاق يعني اليقين والإيقان. أو تقول ذات المتيقن والعنوان والمعنون، أيضا اليقين له دور. أو صفة اليقين، فاليقين له دور. على أي تقدير فاليقين له دور في قضية الناقض. اليقين له دور في قضية الناقض، وبالتالي الإحكام آت من اليقين لا من متعلق اليقين ذات المعنون. هذا شاهد آخر بعد ذكره صاحب الكفاية. المقصود فبهذا التقريب الذي مر الآن لأمس لكلام الشيخ الأنصاري أنه قاعد المقتضي والمانع، واليوم لكلام صاحب الكفاية وهو أنه قاعد يقوم الشك الساري، صارت هذه مقاعدة الاستصحاب. نيجي وشواهد سابقة ذكرناها متعددة دونتوها ورقمتوها إن شاء الله، نأتي لشاهد آخر غير قول صاحب، غير قول صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري وغير قول صاحب الكفاية. شاهد آخر، شاهد آخر. كل الأعلام على اختلاف أقوالهم قالوا هناك شرط في الاستصحاب. شرط في الاستصحاب، ما هو هذا الشرط في الاستصحاب؟ قالوا شرط في الاستصحاب وهو صدق النقد. صدق النقد، لابد أن يصدق النقد. هذا الشرط عبروا عنه بتعابير عديدة بصياغات عديدة. قالوا لابد من وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. إذا لم يكن في البين وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أصل النقض ما يمكن يصدق، لأن النقيض لابد أن يتحد بين الناقض والمنقوض أو المتناقضين في 8 شروط. الحكيم ولا صدره قال في 10 شروط، يعني في الموضوع والمحمول والزمان والصفة والقيد، وهو لما جرب والرتبة والمرتبة وكذا وفلان. ولا النقض والتناقض ما يصدق. فإذا لابد في التناقض من الوحدة، ولا ما يصدق تناقض أو نقيض أو متناقضين، وهي من القضايا الأم في إدراك العقل. جيد. لذلك هنا إذا لا تنقض اليقين بالشك، أردنا أن نجري الاستصحاب، شرط ركن وشرط ركني أو ركن شرطي في الاستصحاب أن يصدق النقض. فكيف يصدق النقض؟ لابد من وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة يعني شنو؟ القضية المتيقنة اليقين وإن كان فرض لكن يمكن تبديله إلى عقد قضية ذات المتيقن وصفة اليقين. قضية المشكوكة ذات المشكوك وصفة الشك بالصياغات الأقسام الثاني والثالث والرابع اللي مر بنا في أقسام الأربعة. فلا بد من وحدة القضية المتيقنة، يعني قضية وحدة المشكوك، يعني بعبارة أبسط مختصرة لا بد من وحدة المتيقن والمشكوك. جيد، وحدة المتيقن والمشكوك ذاتا واضح، لا بد، ولا شنو؟ أجنبي بأجنبي، شك في شيء واليقين في شيء آخر، هذا ما يصدق عليه الاستصحاب ولا يصدق عليه النقض، يعبد في ذات واحدة. لعل تسألون خوف قاعدة المقتضي والمانع شلون؟ في المقتضي والمانع، المقتضي اليقين بالمقتضي والشك في المانع، ما اتحد الذات. لما في اتحاد؟ باعتبار أن المقتضي يؤثر في المقتضى المسبب والمانع يمانع في عن المسبب، فبالإحاظ المسبب في وحدة وهو المقتضى بالفتح، ففي تناقض بين الشك واليقين في قاعة المقتضي بهاللحاظ. في الاستصحاب المفروض أصلا ذات المشكوك وذات المتيقن شيء واحد ذاتا ماهية، بس هذا أيضا لا يكفي في الاستصحاب، عفوا في صدق النقض والتناقض لابد وحدة زمانية، ولا إذا وحدة زمانية ما موجودة ما يصدق النقض. المتيقن في زمان ذات نفس الذات، ونفس الذات في زمان آخر مشكوكة، ما المانع في ذلك؟ التناقض ما موجود. لو اختلف الزمان، لو اختلف الزمان، لو اختلف الزمان، أي ربط بماذا؟ أي ربط للنقض بماذا؟ بالتناقض. النقض والتناقض شيء واحد. إيه؟ استحالة اعتبارية، بس هو التناقض لابد من صدق النقض. لماذا؟ الناقض بالتالي هو معنى ما هو نفسه، نفس من ما أخذ من التناقض. التناقض والنقض شيء واحد. فلو كان زمان المتيقن مع زمان المشكوك اثنان وإن كانت ذاتهما واحدة لما صدق النقض. فكيف يقرب الأصوليون صدق النقض في مورد الاستصحاب؟ هكذا أجاب أكثر الأعلام إن لم يكن جلهم، قالوا صدق النقض يتم بهذا، أننا صحيح اليقين تعلق بالمتيقن في الزمان السابق. في ماذا؟ الزمان السابق. الزمان السابق في الاستصحاب تذكرون زمان اليقين لو زمان ذات المتعلق، زمان ذات المتعلق وليس زمان صفة اليقين. فيقول الزمان ذات المتعلق، هذا الزمان لابد نفرض، يعني لابد نفرض رفع أو عدم تضيق اليقين، عدم تضيق اليقين بهذا المتعلق في هذا الزمان، يعني عدم تضيق متعلق وزمان عدم تضيق زمان، عدم تضيق زمان متعلق اليقين، عدم تضيق زمان متعلق اليقين، عدم تضيق زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين لا تجعله ضيق، إذا جعلته ضيق تعدد المتعلق الشك عن متعلق اختلف متعلق اليقين عن متعلق الشك، اختلف متعلق اليقين عن متعلق الشك، ما صار تناقض. فأنت ارفع اليد عن زمان متعلق اليقين لا تجعله ضيق السابق، زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين شيله لا تقيده بالسابق، قول باقي، هذا متعلق اليقين سابق وحالي، سابق وحالي ومستقبل يفترض أو حالي لا أقل، أساس تجري الاستصحاب، لأن سيأتي أن الاستصحاب الاستقبالي هم حجة، استقبال الحالي حجة واستقبال المستقبل حجة، استقبال الماضي في كلام، سهل التقسيمات ستأتي فيما بعد في أقسام الاستصحاب، تنبيهات الاستصحاب. المهم أن لكي يصدق النقض لا تجعل زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين لا تجعله ضيق، زمان لا تضيق زمان متعلق اليقين بالسابق، اجعل كأنما ليس فقط يقين بزمان متعلق اليقين سابقا، بل كأنما اليقين يتعلق بمتعلقه، اليقين يتعلق بذات متعلقه في زمان سابق وحالي وحالي وحالي، لكي يكون الشك مناقض له، لكي يكون الشك مناقض له، لكي يكون الشك مناقض له. فمنطقة تصارع اليقين والشك صارت الحالية، منطقة تناقض تصارع تقاطع تغالب تناقض ترافع بين اليقين والشك المنطقة الحالية. لذلك قالوا لا تضيق زمان متعلق اليقين، ولم يصدق النقد. شو نقد؟ أنا متيقن أمس زيد عادل، اليوم أنا شاف زيد عادل أساء مع والديه أو مثلا كذا، شو ربطه أمس شيء واليوم شيء آخر؟ فلا بد أفرض يقيني بعدالة زيد أمس، أن هذا اليقين ليس بعدالة زيد أمس بل بعدالة زيد، يعني عدالة قوية تشمل أمس واليوم أو أمس واليوم والمستقبل. هذه العدالة، هاي اليقين بعدالة زيد بهالوسع صار زمان متعلق اليقين، وهي عدالة زيد ليست مضيقة بالسابق بل مشاملة إلى اليوم الحالي أو المستقبلي، حينئذ الشك نعم يناقضها، حينئذ ماذا؟ الشك يناقضها. إذن قوام الاستصحاب بصدق النقد، صدق النقد لابد أن تكون هناك وحدة زمانية ولو مقدرة مفروضة بين زمان الذات، زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين، زمان متعلق اليقين، وزمان متعلق الشك. جيد، فكلهم اشترطوا هذا التقريب، ولكي تبني على استصحاب وتجري استصحاب ولما جرى حسن، هذا اعتبروه ده الشرط من أركان الركن الركين في الاستصحاب. حتى دققوا، حتى قالوا أنا أوضح هذا الشرط سوبين كيف يخدمنا في المدعانا، شاهد لما ندعي، حتى قالوا لو كان عندنا يقين بمتيقن زمان متيقن ذات زمان ذات زمان ذات متعلق اليقين المتيقن، زمان ذات متعلق اليقين المتيقن، زمان ذات متعلق اليقين المتيقن، لو كان هو في نفسه ضيق بالسابق طبيعته ما يتوسع، فلو هذا سموه يخل بإجراء الاستصحاب، يخل بإجراء الاستصحاب، يخل بإجراء الاستصحاب، لأن أصلا اليقين ليس الاستمرار، والمتيقن ليس الاستمرار، أو اليقين ليس الاستمرار. عشان تبدل موضوع. قالوا تبدل موضوع هذا مو استصحاب. تبدل موضوع هذا مو استصحاب. من أصعب وأعقد وأصعب صعاب إجراء الاستصحاب يمتحن به المجتهد، إنه مجتهد أو مجتهد، إنه كيف موارد الاستصحاب عن موارد القياس. تذكرون نقلنا عن الإخباريين أحد إشكالاتهم على الاستصحاب أنه قياس. مراد القياس يعني شنو؟ يعني أنت تسري وتسحب الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذه شبهة الإخباريين. الأصوليين قالوا الصحيحة متى؟ إذا كان المتيقن ضيق زمانه. متيقن ضيق زمانه، مثل وجوب صوم أمس تريد تسري لوجوب صوم اليوم، ما لي معنى. كل يوم وجوب مستقل برأسه، نفس وجوب الصوم المتيقن به أمس هو في نفسه متعلق ضيق. تبدل القيد الزماني يفرد إلى فرد ثاني وثالث، ما في وحدة زمانية بين أمس واليوم في الصوم كي تجري فيها الوجوب. هذا مو استصحاب، هذا القياس أو نوعين. أمس لنا واجب اليوم يصير واجب، من قال؟ هذا فرق دقيق بين موارد الاستصحاب وموارد تعدي الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، من فرد إلى فرد آخر، من فرد إلى فرد آخر، من فرد إلى فرد آخر. كيف يميز الفقيه والأصولي بين إسراء الحكم من بذريعة الاستصحاب؟ من فرد إلى فرد هو قياس وليس استصحاب، قياس وليس استصحاب، قياس وليس استصحاب. لما؟ لأن وحدة موضوع ما موجودة. هذا الشاهد بعد ما نستثمره، بس شاهد دقيق لازم نلتفت له. هو أصلا مبحث في الاستصحاب دقيق وصعب. نواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.